بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة المجدد الثاني للدعوة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين، قال ابن الصلاح: والحديث حسن. ولأبي داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع.
وكل طرقي لا تخلو من ضعف. نعم.
وكان النبي صلى الله، والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي.
يعني أن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول: وقع لي نسخة بخطه، نسخة من كتاب التوحيد، يعني بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له. وأما كونه
يعني تقول مثلا بسم الله آكل، عند الأكل يكون الإضمار آكل، عند المذاكرة أذاكر، يبقى فعل خاص. عند الاشتغال مثلا بعمل معين يعني أعمل، فالفعل يكون مقدرا ومحذوفا مناسبا على حسب الحال. نعم. أكتب بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أكل، بسم الله أشرب. نعم، على حسب. بس هذا كله فين تضمره، فتقول بسم الله، ما تقول بسم الله أكل بسم الله أشرب، إنما هذا إضمار، فإنك تستعين بالله عز وجل على العمل الذي تعمله. نعم.
وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم
يعني فلدلالة تقديم اسم الله على الاختصاص. بسم الله آكل، ما هو بآكل بسم الله، لأن التقديم هنا يدل على الاختصاص، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، بل الله فاعبد، أي بل فاعبد الله، يبقى بل الله لا غيره فاعبد، يبقى تقديم هذا يدل على الاختصاص. نعم.
وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى،
وفيه التبرك أيضا بالبداء بذكر الله، فتقول بسم الله آكل، مو بآكل بسم الله، فإنك إذا بدأت بالبسملة فقد حصلت لك البركة بذكر الله عز وجل وصدرته، وهذا دليل الاختصاص. نعم.
وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله.
فتح المجيد هذا من أمتع الشروح وأعمق الشروح لكتاب التوحيد، يعني من أعمقها. نعم.
منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا. قال: وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة فيكون التقدير بسم الله أؤلف.
يعني إذا حذفت الفعل هذا صح لثواب الإنسان في كل عمل، بدل ما تقول آكل أشرب كذا، فالبسملة عامة تكون عامة ثم تقدر الفعل الذي يناسبها. نعم.
فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به.
يقول البعض المصاحبة وقيل الاستعانة، فيكون التقدير بسم الله يؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. فقيل المصاحبة وقيل الاستعانة، أي أنك تستعين بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى حال كونك في بدئك للعمل. نعم. فيبقى بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. في شبهة الايه؟ انه لا، بس هم يخطئون في هذا، يعني هذا فهمهم خاطئ. لا، هو من ضمن الاقوال، لكن المصاحبة يعني حال مصاحبة للذكر، المصاحبة بين للذكر، والا فالموفق المعين هو الله سبحانه وتعالى. يبقى المصاحبة لفظية يعني. نعم.
وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. قوله الله، قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأضغموا اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله كما هو قول سيباويه وجمهور أصحابه إلا من شذ، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله.
نعم، يعني ليس كالاشتقاق المعروف، لكن الاشتقاق هنا معناه ليست جامدة. الاشتقاق ليست جامدة بمعنى أنها تتضمن المعاني الجليلة والصفات الرفيعة، هذا معنى مشتق. مشتقة وليست جامدة. مشتقة وليست جامدة بمعنى أنها تتضمن المعاني الجليلة، وليس الاشتقاق كما هو عند النحويين. ولهذا نقول أسماء الله عز وجل بهذا الاعتبار مشتقة. ما معنى أنها أسماء مشتقة؟ أي متضمنة لمعاني الجلال والكمال. فكل اسم يتضمن صفة وليس جامدا لا تشتق منه صفات، هذا معنى الاشتقاق هنا. نعم. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية، فالإله الله عز وجل نموه مشتق من الإلهية، وله وفيه صفة وهي صفة الإلهية. نعم. كسائر أسماء الحسنى العليم دل على صفة العلم، القدير دل على صفة القدرة، الله دل على صفة الألوهية. نعم.
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة انتهى. وقال: وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل؟ قيل لا تمانع بين العرب في الحكم، وذكر بيت رؤبة بن الحجاج: لله ضر الغانيات المده سبحن واسترجعن من تألهي، يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي.
هذا في لغة العرب تأله والتعبد، ويدل عليه قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه، هو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. نعم.
ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك، يعني قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند آخر عن ابن عباس ويذرك،
يعني ما كان يعبد شيئا، إنما هو الذي كان يعبد. يبقى ويذرك وإلهك، لا، ويذرك وإلهتك، يعني يذرك وعبادتك، فإن موسى لا يعبدك. نعم.
وساق بسند آخر عن ابن عباس،
هذا على وجه يعني أوجه التفسير، ولا ابن كثير ذكر فيها كلاما زائدا على هذا. نعم.
وساق بسند آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وإلهتك، قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد. ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد، وأن الإلهة مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا: إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب باسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية، وساقها ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه؟ كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل إجلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبر، فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به القربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت
به الأرض والسماوات.
وهو الاسم الذي قامت به السماء عند السماوات والأرض،
يعني الموافقة لاستجعب الأرض والسماوات.
وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهى.
فالخلق به انتهي
وإليه انتهي، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا
فما وجد
خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
الله أكبر، هذا كلام عظيم. يقول يعني خصائص الاسم اللفظية هذه ممكن تقف مع لفظ وتتكلم فيه، أما الخصائص المعنوية فمن ذا الذي يحصي هذه الخصائص المعنوية التي لهذا الاسم الجليل؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأفقه الناس بهذه المعاني، ومع ذلك يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكم تحت هذا الاسم من أسرار، وكم تحت هذا الاسم من مطالعات يطالعها أهل الدنيا على حسب. فإذا كانت الآخرة
فضلت شيخ
زيك، فإذا كانت الآخرة انكشفت أمور أخرى وطالع الناس أمورا أخرى، ولهذا النبي نفسه في الآخرة يقول ثم يفتح الله عز وجل عليه من أنواع المحامد ما لم يكن فتح من قبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم كيف لا كيف نسبة لا لا يعني إن ذكرته طالبا الاستكثار حصل لا ما هو ده اللفظ هو ده معناه كده في قليل إلا كثر فما ذكر في قليل إلا كثر وما. ليس أن الاسم فقط أن الاسم هو الذي يكثر وينسب الفعل الاسم، لا يعني وما ذكر في قليل بمعنى ما ذكرته على قليل تريد بركته إلى حصر الزيادة، وما ذكرت عند في موضع تريد إزالة خوف إلا أزاله. فعند الخوف تقول اللهم إني اللهم اجعلنا في اللهم إني أجعلك في نحورين وأعوذ بك من شرين يحصل، اللهم بارك لنا بسم الله عند الطعام فتحصل البركة، هذا كده يعني يعني ذكر بضابطه اللي هو إيه بسم الله. ولا يفهم واحد إنه تأتي عند الطعام تقول الله وتأتي عند الخوف تقول الله، إحالة على الذكر المشروع. صح ما في أشكال، يعني ما ذكر في قليل إلا كثر بمعنى فتقول بسم الله، هل بسم الله في أشكال؟ طب ما هو خلاص ما هو بالذكر المتبع له إيه اللي هو بسم الله فتحصل البركة ويكثر. لا ما في شيء ما في، لا لا هو بيحكي حكما مش بينسى فعلا، يحكي حكما يعني يعني هذا الاسم ما ذكر عند قليل إلا كثره، هل كثرها الاسم كثره الله عز وجل اللي هو يبقى اللي هو أن تقول بسم الله فهو يقصد كده، ولا ما هو الذكر الذي سيكثره اللي هو بسم الله أن تذكر الله بالذكر فبسم الله عند طعام الشراب بسم الله اللهم إنا نجعلك من حلم ونعوذ بك من شريم عند الخوف وكذا، الذكر الوارد في الشريعة ما تذكره في موضعه إلا حصل مرادك، فإن كان مرادك تكثيرا من قليل حصل، إن كان مرادك إزالة خوف حصل، كان مرادك إزالة قرب حصل، حصل بإيه؟ بذكر الله، تعبدك بذكر الله فأعطاك الله سبحانه وتعالى. وليس أن شيء اسمه الاسم هو الذي يعني يضاف إليه الفعل هنا أو كذا، لا هو مراده يعني التعبد بما ورد في الموضع الذي يراد يحصل به المراد. نعم نعم فضيلة هذا نعم لا شك نعم اي نعم.
قوله الرحمن الرحيم، قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العزرمي يقول الرحمن الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة.
يعني كل من الاسمين الرحمن والرحيم دل على صفة رحمة، لكن صفة الرحمن أوسع ولهذا قال بعض العلماء في الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وفي الرحيم ذو الرحمة الواصلة، لأن هذه الصفة في العرب تدل على السعة، فعلان تدل على السعة والامتلاء، تقول غضبان عطشان. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة وهي صفة ذاتية لا تنفك عنه، والرحيم ذو الرحمة الواصلة وهي صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فباعتبار إيصالها للمخلوق متعلقة بالمشيئة، وباعتبار اتصاف الله بها لا تتعلق بالمشيئة بل هي صفة ذاتية. فإذا الرحمة لا اعتباران، باعتبار اتصاف الله بها لصفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية، باعتبار اتصاف الله بها، باعتبار إيصالها للمخلوق فهي فعلية تتعلق بالمشيئة، ولهذا قال يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واسم الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا، يألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي
ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا كذا. يبقى هذا معنى مهم جدا، يقول وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، يبقى كل هذا ناتج عن اسم الله عز وجل الله. نعم. لكن هل لا يدخل في العدد كما يدعي هذا الجاهل اللي هو رضواني، أنه لا يدخل في العدد، هو من أسماء الحسنى لكن لا يدخل في العدد لأنه وقع مذبوعا؟ هذا ما قال بأحد من السلف، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي سلم في اسمه من أحصاها دخل الجنة، يبقى لفظ الجلالة الله داخل في الإحصاء ولا ما هو داخل يا أخوان؟ هذا داخل في الإحصاء، من الذي يخرج لفظ الجلالة الله ولو كان له هذا الفاضل؟ نعم.
إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله، فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع. بل
هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله عز وجل إنما هي أعلام مجردة عن الإيه؟ عن المعاني، إنما أعلام مجردة فقط. هذا رد على المعتزلة، لكن عند أهل السنة والجماعة أسماء الله أعلام ومعان. نعم.
بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله. قال الشارح: ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب.
على الجميل الاختياري، ثناء بالكلام على الجميل الاختياري.
زيادة شمال. اي نعم. قال: ومعناه الثناء بالكلام الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة.
نعم. فالشكر من جهة أعم ومن جهة أخص، والحمد العكس، فمن جهة عموم الشكر تأتي خصوصية الحمد، ومن جهة عموم الحمد تأتي خصوصية الشكر. فمن جهة السبب أيهما أعم، الشكر أم الحمد؟ الحمد، فيكون في مقابل نعمة وغيره هذا الحمد، يبقى هذا عام جهة السبب. طيب، وأما من جهة المتعلق وما يقوم الإنسان به في حال الشكر، فإن الشكر أعم، لأنه يكون باللسان وبالقلب وبالأعمال، الأعمال ألا تدل شكرا، إنما الحمد إنما يكون باللسان مع تواطؤ القلب. فالحمد من جهة السبب أعم، ومن جهة المتعلق والأداة فالشكر أعم. فحيثما يكون الشكر أعم يكون الحمد أخص، حيثما يكون الحمد أعم يكون الشكر أخص. نعم. نعم. يعني لست مضطرا إلى ذلك، لست طامعا ولا راغبا مثل المدح، فيفرق بين الحمد والمدح، فكل منهما ثناء، لكن المدح قد يكون على وجه التملق، أما هذا لاستحقاق الله سبحانه وتعالى. نعم. على وعلى الجميل اختيار أيضا. لا على الجميل اختيار، ده لازم على الجميل اختيار. نعم. وفي أيضا الله عز وجل محمود لذاته سبحانه وتعالى. نعم. 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 لا هو يفرق بين المدح والحمد. ف المدح كان يكون فيه المطمع وقد يكون فيه كذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قلت: وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
نعم.
قوله: وعلى آله، أي أتباعه على
نعم
دينه.
نعم. وما صححه هنا العلامة عبد الرحمن بن حسن هو الصحيح، أنه في معناه صلاة الله على عبده في الملأ الأعلى، وليست بمعنى الرحمة، لأن الله عطف بين الصلاة والرحمة، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان المعنى عليهم رحمة من ربهم ورحمة. فالصلاة ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. نعم.
قال: قوله وعلى آله، أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. قال الشارح: كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم.
هذا الأصل الكلي الذي ترجع إليه هذه المادة، ومدار المادة على الجمع، فجعلته كتابا يبقى مجموع من فصول، جعلته كتابة يبقى جمع أفراد، جمع حروف يعني. فكل كتيبة معناها اجتماع جنود، فإذا كل المادة ترجع فصيلة إلى ماذا؟ إلى معنى كلي. ولهذا ألفاظ العربية ترجع إلى الكليات، من هنا صنف علماء اللغة في الكليات والاشتقاقات، فأصل الاشتقاق يعود إلى كذا. فمثلا عندك مثلا زي كلمة، المادة هذه الكاف واللام والميم دل على القوة والشدة، ومنه لا كما لكما كلاما لكما قوة كلاما جرح، ومنه الكلام، ولهذا رد به على الذين قالوا بأن الكلام والمعنى القائم بالنفس، قالوا هذا خلاف أصل هذه المادة في اللغة، لابد من قوة، لابد من بروز، لابد من كذا، فلا يكون الكلام معنى قائم بالنفس. فإذن إلى هذه الأحرف يعود أصل الاشتقاق، وهذا من العلوم التي غاية في الأهمية في علوم اللغة. ولعلنا إن شاء الله نضع بعض الكتب في مبحث الكليات والاشتقاق بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الكليات، لعلنا إن شاء الله نضعه بإذن الله. نعم.
قال: والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد.
ولا خلاف يا أخواني بين أن يقول أقسام التوحيد ثلاثة أو نقول أقسام التوحيد قسمان، فهي كالإيمان قول وعمل، أو قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح وكام، ما في خلاف. ليه؟ لأن هذا إجمال وتفصيل. في حينما يقال التوحيد قسمان: التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد الإرادي الطلبي، فتحت العلم الخبري توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ما في مشكلة. وحينما يقول ثلاثة أقسام: ربوبية ألوهية أسماء وصفات، ما في مشكلة. هو عائد أيضا إلى قسمين: هو توحيد العلم الخبري والتوحيد الإرادي الطلب. بنقول هذا ليه مع وضوحه؟ لأن البعض استنتج من هذا أن التقسيم هذا اصطلاح، ما هو بعضهم خلاه ثلاثة وبعضهم جعله اثنين. لا، هم اثنان. فمن مثل الإيمان، فمن قال الإيمان قول وعمل، هو نفسه قول من قال الإيمان قول لسان واعتقاد الجنان وعمل جرح وكان، هو نفس الذي قال الإيمان عمل قول وعمل ونية، هو نفس الذي قال الإيمان قول وعمل ونية وسنة، كلها واحد. نعم، هذا إيضاح، بس إيضاح شرح تفسير لنفس التقسيم. فالتقسيم استقرائي وليس اصطلاحي، وفرق بينهما. فإن الاصطلاحي لا مشاحة فيه، إنما الاستقراء مستنبط توقيفي مستنبط من القرآن والسنة مأخوذ، هذا باستقراء ما يتجاوز توحيد الثلاث. تقول الحاكمية دخل فيهم، فلا يتعدى هذا أبدا، مستحيل يتعدى توحيد الثلاثة أقسام ولا يقل عن ثلاثة أقسام. يبقى توحيد التقسيم ده استقرائي. ولهذا اللي بيقول لك مثلا: مين اللي سبق شيخ الإسلام؟ الله رب العالمين في كتابه، والنبي في سنته، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فلا رب سواه، في رب مع الله لا، يبقى ده توحيد ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، في معبود مع الله لا، يبقى ده ألوهية، افراد بالألوهية. هل تعلم له سميا، هذا أبلغ ما يكون من النفي الذي يتصدر باستفهام، لأنه يشرب معنى التحدي. أين هذا الذي يسمي الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ده توحيد أحد في إيه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخره. ده إفراد بإيه؟ ولهذا كان الذين أحدثوا هذا التقسيم الزائد وهو توحيد الحاكمية هذا، إنما أحدثوه غلوا وتطرفا، بل نازعوا به الأقسام الأخرى، بل قدموه، بل جعلوا ذلك الأخص، بل قالوا دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور. يبقى دي مدرسة، هذه مدرسة تضع هذا التقسيم من أجل معاني وراءه. فلا عجب أن يخرج الحويني وعبد الرحمن عبد الخالق يتباحثان المسألة دي، فتلميذ وهو الحويني يسأل معلما أبا روحيا وهو عبد الرحمن عبد الخالق: هذا التقسيم يا شيخ عبد الرحمن هذا يعني اصطلاحي ولا توقيفي يعني؟ قال: أبدا، ده اصطلاحي. عبد الوهاب وضع في كتاب التوحيد 66 نوع من أنواع التوحيد، دول السلفيون. يعني اذا ابدأ من الصفر مع الحوين وعبد الرحمن عبد الخالق، لسه هتبدأ من الصفر بعد ما شابه يودوك كتاب، لسه هتجيب عبد الرحمن عبد الخالق تقول تعالى اتعلم اقسام التوحيد واعرف هو استقرائي ولا اصطلاحي، لسه هتجيب الحويني تقول له تعلم أقسام التوحيد؟ طبعا ده مستحيل. هو اللي أخذ مربع يرجع فيه؟ هتقول بس مربع بقى يقول لك ما الناس اللي تدهون، أنا مالي؟ ما تقول لي الناس، بس أنا مش سايب خلاص، ده بقت ملكية حصرية. يعني إذا هذا يا إخواني في مسلمات، في مسلمات أقسام التوحيد قضية لا ينبغي أن نختلف فيها كسلفيين، ما ينبغي أن نختلف فيها، هذه مسائل مسلمات. فضلا أن احنا نختلف في مسائل الأخص بقى، الأخص توحيد العبادة ولا الأخص الحكمية، ده احنا ما ينبغي حتى المصطلح نفسه، ولهذا ما نذكره أحيانا مصطلح حكمية مجارا لما عليه الناس من باب إيضاح، وإلا هذا المصطلح ذاته نفسه منتقد، إنما دي كتاب الإمامة، باب إمامة، افرض الله بالحكم سبحانه وتعالى، وهكذا. فصارت مسلمات زي ما بتجعل محور كلام من في مسألة الخروج على السلاطين، الحاكم الظالم أو لا، أو المظاهرات أو كذا، دي مسلمات ما ينبغي فيها أن يختلف سلفيان على وجه الأرض. لكن إذا كان سلفيين، نعم،
فالأول،
نعم تفضل. الطبري بنقول أنا موجود عن الطبري وابن بطة وكذا، نعم، وهو تفسير القرآن، هو القرآن من تفسير. قال الطبري ايه؟ اي نعم، هو ما هو يقول بفصل، بس احنا عايزين اقسام، من اللي قسم كده تقسيم خبال، لكن ده استقرائي. نعم.
قال فالاول هو اثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته،
حتى قال رئيس الجمعية الشرعية زمان اظن، مش عارف المختار ولا اسمه ايه ده، المهدي ده ولا ما، كان يقول هذا نظير تقسيم النصارى باسم الاب والابن والروح القدس، احد اولئك، ما ادري هو المختار ولا غيره، المهم اظن هو المختار، يقول هذا نظير تقسيم النصارى باسم الاب والابن والروح القدس، يعني ينكر هذا التقسيم ويقول زي بالضبط قول النصارى باسم الاب والابن والروح القدس. سبحان الله يا اخوان، سبحان الله. طيب في رب مع الله؟ هيقول لك لا، نقول ده اسمه ايه بقى؟ والتوحيد يعني مصدر وحد، يوحد توحيدا، توحيد يعني ايه؟ افراد، يعني افراد يعني في الربوبية افراد الله عز وجل بالربوبية اللي هي الملك والتدبير والخلق وكذا. طب في اله مع الله؟ هيقول لك لا، نقول نسميها ايه؟ يعني الله عز وجل منفرد بالربوبية، فلا اله يعبد مع الله. عندك اعتراض؟ يقول لك لا، ما عنديش اعتراض. طيب ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، هل تعلم له سميا؟ في احد له اسماء الله، له اوصاف الله عز وجل؟ ولك لا، نقول ده بنسميه ايه؟ يعني ان الله منفرد باسمائه الحسنى وصفاته العليا، ده نسميها ايه؟ ايه اللي خلاها بقى نصارى؟ لكن في بقى عندنا اب، في ابن، في روح القدس، يا ضال يا منحرف، سبحان الله، ازاي يكون قتيل؟ انت عندك اعتراض على افراد الله بالربوبيه؟ لا، ما جاء القرآن بهذا؟ لا جاء، قل من رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، قل من يرزقكم من السماء والأرض ولئن سألتهم، سبحان الله، سبحان الله يا أخواني، يعني الجهل اللي يصل هذا، ودي ناس قمم، ده رئيس الجمعية الشرعية، هذا ايه؟ وده الاب الروحي للسلفيين في العالم، عبد الرحمن عبد الخالق، وتقف عندي مسلمه. ما الذي يقلق مضاجعكم في اقسام التوحيد؟ الذي يقلق مضاجعهم اما عند المختار الرد على السلفيين في تقسيماتهم وابن تيميه وكذا، اما عند عبد الرحمن عبد الخالق التبرير والتمرير لمصطلح الحاكمية، حتى لا تقل بالحق في هذه المصطلحات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فكل يغني على كل يبكي على ليلى. نعم.
فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف.
طيب نقف عند نوع الثاني والألوهية عندي. فالأول هو إثبات حقيقة الذات وصفاته وأفعاله وأسماء وتكلمه بكتبه وكذا، اللي هو توحيد يعني الربوبية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله خلق والملك والإحياء والإماتة، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا بعباداتنا. نعم. هذا كتاب إن شاء الله مبارك إن شاء الله. واحد سلفي من كبار المحققين يقول لي هم ليه المشايخ بيشرحوا كتاب بتوحيد ابن بواب ومصرين على كده، مع انه كان بيحضر معنا عند ابن باز، بس هو كان يعترف بابن باز يعني، لكن يرى الفوزان وكلام دول، وهؤلاء دول يعني متعصبة للحنابلة. ما هي امخاخ يا اخوان، ها والله العظيم عقول امخاخ سبحان الله. وهذا من كبار المحققين يقول لي هو انت ما تنزل مصر هتشرح كتاب توحيد ابن بواب وكذا، هتشرح في مصر، فليه المشايخ هنا مركزين على التوحيد؟ معه فيش توحيد من خزيمة، فيش توحيد لابن مندة، طبعا هذا كذب لو ما يدور على مشايخ. لما كان يحضر ابن باز بعض المرات معنا، فهي قضية كتاب توحيد مع بواب قضية نجدية، من أجل ذلك تعصب لها أهل نجد، يعني ابن باز وابن عثيمين والفوزان مركزين على التوحيد عشان هو بتاع ابن عبد الوهاب التميمي النجدي، مش علشان هو توحيد المسلمين أخص ما جاء به المرسلون. فتخيل ده عقلية متصدر، ده لما راح الحويني الأردن نزع عليه، هو اللي دخله على الألبان. بس أنا أذكر اسمه لأنه هو يعني آمن أن يكون رجع الآن، بلغنا وإلا ما أجلس معه يعني، والله أعلم ما أدري يعني، هو في الثورات كان قوله كويس، بس ما أدري بقى عن كل هذه، لأن كانت مصيبة جلست معه مرتين، كل مرة حوالي ساعتين، مصائب يا أخوان والله مصائب. لا عجب نواقض الإسلام يقول فيها اعتراضات، ولا عجب كتاب توحيد، ولا عجب أصلا دراسة الفقه من كتب فقه. أنت تجيب البخاري وتاخد فقهك منه، وتجيب أبو داود وتاخد فقهك منه. وأنا أقول لك هو ده اللي دخل الحوين على الألباني، يعني كان من أخص الناس بالشيخ رحمه الله تعالى، لكن ما هو ليس على ضربه سبحان الله. نعم. الله المستعان. لهذا كما يعني قرأنا أمس الشيخ فوزان مسألة التصدر دي مسألة ليست سهلة، يعني دي تحتاج فعلا يعني تأهيل معين، ولا انت ممكن تضرب منهج كله بفهم كده، يعني هو مستقر عنده ان ابن عبد الوهاب ده هما بيشرحوا الكتاب عشان نجدي، اشمعنا ابن عبد الوهاب ده بيشرحوه ما بيشرحوش التوحيد ابن خزيمة؟ عجيبي، قول انت اشمعنا، اشمعنا يعني عشان نجدي؟ مش معنى يعني يبقى نجدي وهم من نجد، لكن متعصبة حنبلة. فوزان كده انت يقول كده، انت شفت الملخص الفقهي كده؟ قلت له شفت الملخص الفقهي. قال لي رجح احمد، قلت له انا اتحداك لو جبت صفحة في الملخص الفقهي خالية من دليل كتاب وسنة ما لها علاقة بالحنبلة، انت حضرت الفوزان؟ قال لي لا. قلت له بقى انا بحضر الفوزان وادون مخالفة الفوزان للمذهب، لكن يا اخي فرق بارك الله فيك بين دراسة وبين فتية واختيار. فكونهم يدرسوا كتب مذهب، كتب مذهب دي كتب مخدومة، كتب مدروسة هنا وكذا، كتب أصل ينطلق منه الدراسة. أما اختياره فتوى، لا ابن باز بيختار الحنبلي، ولا فوزان بيختار فقه الحنبلي، ولا عثمان يختار فقه الحنبلي. عندي الفتوى والتدين والاختيار دي باب آخر، لكن لما نيجي للدراسة خلاص تشرح الكتب المخدومة، الكتب اللي هي تدرسها في مدارسك ما في مشكلة. ما زال عمر أمة الإسلام معه الحنابلة والشافعية والمالكية، ولعلمك لا يمكن أن يتقن الإنسان دراسة الفقه إلا عن طريق دراسة الفقهاء، كتب الفقه المخصصة، مو كتب الحديث. كتب الحديث دي كتب أدلة تحتاج إلى صياغة، تستنبط بقى الأحكام وأوجه هذه الأحكام دي عند الفقهاء. ولو كان بعض الكلام عند بعضهم قد يطرح مش مشكلة، بس نحن نتكلم عن تشكيل العقلية، تشكيل العقلية، كيفية التربية. من الذي قال ما ندرس كتب المذاهب؟ من هو هذا؟ ابن عبد البر يقول عالم مجتهد، ما هو منطلق من ايه؟ من دراسته الموطأ المالكي. الموطأ ده مرفوع بس؟ لا، ده فقه مالك فيه، ولهذا ابى مالك ان يفرضه ابو جعفر المنصور على الامه، لان في فقه مالك. فلما حط التمدد والاستذكار هو ده فقه مالك، لكنه يذكر الخلاف العالي ويرجح وكذا وكذا، لكن انطلاقه اسمه ابن عبد البر المالكي. المالكي ليه مالكي؟ ابن تيمية الحنبلي يقول وذهب أصحابنا إلى كذا، ودول معروفون بالاجتهاد وعدم التقليد، فده أساس الانطلاقة. فلما يجي واحد زي ده يجلس هنا مثلا ويشكل عقلية الإخوة، ده مشكلة. إذا مستهلة يا إخوانا، مستهلة، وهذا رجل من المبرزين في هذا المجال، رجل تسنى له ما لم تسنى لكم، يعني رجل في أحضان الشيخ الألباني ليل نهار، اللي انت بيسيل لعابك على مثل هذه المنزلة. انت لو شفت ألبانة تبدأ تدرج نفسك طول عمرك رأيته. يقول الشافعي ما أسفت على شيء أسفي على أنني لم ألقى الليث، والإنسان ما أسف على شيء أكثر من أسفي على أنه لم يلقى الألباني رحمة الله عليه. ومع ذلك سبحان الله، شوف يا، فعشان كده يعني مسألة التصدر مش سهلة. هو انت بتقرأ وخلاص؟ ده انت بتقرأ وتشكل، ده انت بتقرأ وتوجه. يعني لو انا عايز اوجهك دلوقتي توجيه خاص بيا، ممكن يرفضني منكم النصف بس هيستجيب لي نصف التاني. مثلا لو انا عايز بقى اوجه وجهة شخصية، يعني وجهة ايه؟ شخصية خاصة، وجهة شخصية خاصة. انا راجل بتاع اصول، هضرب لكم كل العلوم الا الاصول يا جماعة، احنا لا يمكن نفهم ولا نصرف احكام الا عن طريق الاصول، فلازم الاصول. النصف هيقول لا لازم ان نتأثر تأثير الشمال، والنصف هيقول ده كلام جيد فعلا معقول. لو انا عايز اركزكم اخذكم الى اللغة فقط، واخد بالك، سوف يستجيب لي جماعة، ويبقى احنا اهم حاجة اللغة، فهم مراد الله ومراد رسولي من القرآن والسنة. نركز على اللغة، اهم حاجة اللغة. فاذا المتصدر يشكل ايه؟ يشكل حسب ما يعتقد وما يتربى، والذي يتربى على شيء يحاول ايصال واقناع الناس به، لكن في طرق متفق عليها. نعم. فلما تحاكم انت الى دراسة كتاب داوود، يعني هو لو كان هذا الرجل يعي موضوع كتاب التوحيد وموضوع كتاب ابن عبد الوهاب وموضوع كتاب التوحيد ابن خزيمة لما قال هذا الكلام، ده باب وده باب. زي واحد بيقول يا شيخ لسه قريب، هو شيخ هو يعني انت بيقولوا انت ماسك قضية العذر بالجهل، ما وراكش قضية العذر بالجهل. العذر بالجهل، طب يا شيخ مش تشرح كتب يعني عقيدة مثلا زي الواسطية مثلا ولا كده؟ يعني انت ما بيقولوا انت والشيخ مروش غير عذر بالجهل، عذر بالجهل، عذر بالجهل، مش تشرح مثلا كتب عقيده زي كتاب الوسطيه؟ قلت له انت الاخ نايم ولا متابع؟ يعني انت نايم ولا متابع معانا؟ الوسطية عايز شرح وسطية مين بقى؟ عايز العثيمين ولا ناصر الرشيد ولا عاوزه للفياض ولا عاوزه للحراس ولا عايز لمين يعني الوسطية؟ الله المستعان. نعم. والله يا محمود وصراحة احنا على عجرنا وبجرنا, بس احنا نحير من ينتقد. يعني يقول محمود بيقول مثلا بعض الاخوة بيقول ان كونك انت بتدرس على المذهب الحنبلي ده تعصب نصر المذهب الحنبلي. اولا هيفتح الموقع هيلاقي فقه حنبلي, فقه شافعي, فقه حنفي, فقه مالكي, فقه عام. يبقى ده رد ان احنا لا نسير على مذهب الحنبلة وكذا. اما ان يكون كتب المذهب الحنبلي اكثر فلان هي فعلا اولا اعتمد على الدليل اكثر من غيرها. الامر الثاني خدمة هذه الكتب موجودة. الامر الثالث شروحات مشايخنا متوفرة يمكن احنا نرجع. بس انما تعصب لمذهب دون مذهب كيف؟ واحنا الليل والنهار نحذر من هذا. لكن حتى كواقع ميداني موجود الشافعي وموجود الحنبلي وموجود الحنفي وموجود المالكي, هذا كله موجود الحمد لله. نعم. من ما الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية؟ صفة ذاتية دي لا تنفك عن الله, زي العلم وزي القدرة وزي كذا, دي ما لهاش تعلق بالمشيئة, يعني لا يزال الله عليما قديرا. صفة فعلية دي يفعلها متى شاء كيف شاء, زي مثلا صفة النزول ينزل في ثلث الليل, فالله ما يزال نازلا ينزل في ثلث الليل. إذن الصفة اللي هي لا تزال لا يزال الله مصوب بها سبحانه وتعالى لا تنفك عنه, دي اسمها صفة ذاتية. صفة فعلية دي تفعل وقت الايه, تفعل متعلقة بالمشيئة, يفعلها الله عز وجل ما تشاء كيف شاء, زي صفة مثلا النزول, زي صفة الغضب, الله يغضب على عبد اذا فعل سبب غضب فيغضب, طب اذا فعل ما يستوجب الرضا رضي, يبقى يرضى اذا وجد السبب, يغضب اذا وجد السبب, لكن يعلم اذا وجد السبب ولا يعلم لا يزال ايه عليما. فاذا صفة ذاتية يعني لا تنفك عن ما لا علاقة بمشيئة. نعم. بعدين بقى بعد كده اعرف بس ان لا اسماء وصفات دلوقتي, اهم حاجه لا اسماء وصفات. نعم.